بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
إذن نفهم من كلامنا السابق أن الخوارج اختلف فيهم أهل العلم إلى كم قول؟ إلى قولين. إلى قولين، منهم من كفر الخوارج ومنهم من لم يكفر الخوارج، ولكل دليل، ولكل منهم دليل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى له روايتان فيما يتعلق بالتكفير، رواية بالتكفير ورواية بعدم التكفير. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن الخوارج، قال عنهم: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وسأله أيضا رجل قال: أكفر الخوارج؟ قال له رجل: أكفر الخوارج، يعني هل أكفر الخوارج؟ قال أحمد رحمه الله تعالى: هم مارقة، هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدين، هم مارقة مرقوا من الدين. ومن هذا، من هذا الكلام يفهم أن الإمام أحمد كان متحرزا عن إطلاق إيش؟ عن إطلاق التكفير، والتزم بماذا؟ التزم بلفظ الحديث. الحديث قال: يمرقون من الدين، يمرقون من الدين. فكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحفظ في إطلاق الكفر، نعم، وقال هم مارقة، وقال هم مارقة كما جاء في الحديث. وأيضا رحمه الله تعالى سئل عن الحرورية والمارقة: يكفرون؟ قيل له: هل يكفرون وهل ترى قتالهم؟ فقال رحمه الله تعالى: أعفني من هذا وقل كما جاء في الحديث. أعفني من هذا، من إيش؟ من السؤال. والقتال كذلك من السؤال، هو سؤل عن التكفير وعن القتال، فقال: أعفني من هذا وقل كما جاء في الحديث. الحديث جاء بماذا؟ بتسميتهم مارقة. وأما القتال، الحديث نصت على قتال الخوارج، فالظاهر من كلام الإمام أحمد أنه أراد أن يعفيهم من ماذا؟ أن يعفيهم من مسألة التكفير فقط. وأما مسألة القتال فقد نصت الأحاديث على ابتداء الخوارج بالقتال. على كل حال، أثر عن الإمام أحمد أقوال كثيرة فيما يتعلق بالخوارج، نكتفي بما ذكرنا، نكتفي بما ذكرنا. أما الأقوال، فالقول الأول قالوا إن الخوارج كفار، قالوا إن الخوارج كفار. وممن قال بهذا القول جماعة من أهل العلم، منهم البخاري رحمه الله تعالى، ولكنه لم يصرح تصريحا، بل أشار إشارة، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه الإشارة من البخاري تفيد إيش؟ تفيد أنه يؤيد تكفير الخوارج، تفيد أنه يؤيد تكفير الخوارج. ونذكر كلام الحافظ ابن حجر، ونشير أيضا إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قال البخاري في صحيحه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليه، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في معرض كلامه، واستدل به، يعني بذلك من؟ يعني البخاري، الحافظ يعني البخاري، قال: واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو مقتضى عمل البخاري، حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة. الحافظ رحمه الله يرى أن البخاري أتى عقد هذا الباب ليستدل به لمن؟ للذين يكفرون الخوارج، باب، نعم، قاتل المرتدين، الخوارج والمرتدين بعد قيام الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالحافظ رحمه الله تعالى يقول: طالما أن البخاري قرن الملحدين بمن؟ جمع الملحدين والخوارج، نعم، فهذا يدل على أن الحكم واحد، لا سيما أن البخاري رحمه الله تعالى عقد بعد ذلك بابا في قتال المتأولين، ففرق بين الخوارج والملحدين وبين المتأولين، ونحن نعلم الفارق بين المتأول وبين غير المتأول، ولكن لنا على كلام الحافظ رحمه الله تعالى ملحوظة، يعني كلام الحافظ فيه نظر، لا يلزم من ذلك أن يكون البخاري قد اختار القول بالتكفير لأمرين. الأمر الأول أن قوله باب قتال الخوارج والمرتدين بعد قيام الحجة، أولا هذا فيما يتعلق بالقتال، هذا فيما يتعلق بالقتال، ونعلم نحن نعلم أن القتال لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه الكفر، نعم لا يلزم منه أن يكون المقاتل كافرا، فالبغاة يقاتلون وهم من أهل السنة إذا كانوا من أهل السنة، نعم. فهذا وجه، هذا الأمر الأول نقول لا يلزم، ممكن نصلها إلى ثلاثة أمور، الأمر الأول هذا، والأمر الثاني أن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل الأصول، فكون البخاري قرن بين الخوارج وبين الملحدين لا يلزم من هذه المقارنة، يعني جمع الخوارج والملحدين في كلام واحد لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه التماثل في الحكم، لا يلزم منه التماثل في الحكم، بل مما يؤيد هذا أنه فصل بينهما بحرف العطف الواو، والواو يقتضي المغايرة، نعم يقتضي المغايرة، فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث نقول إن البخاري رحمه الله تعالى حدث عن بعض الخوارج، حدث عن بعض الخوارج، ومنهم من؟ ومنهم عمران ابن حطان، وعمران ابن حطان هذا روى له البخاري في الصحيح، روى له البخاري في الصحيح، وتعلمون أن عمران بن حطان هو الذي أثنى على من؟ أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه، أثنى عليه فقال إيش؟ يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش، عند ذي العرش رضوانا، عند ذي العرش رضوانا. من هو التقي؟ يقول عبد الرحمن بن ملجم يقول إنه تقي، وأراد عبد الرحمن بن ملجم بقتله عليا أراد إيش؟ أن يبلغ رضوان الله، نعم أن يبلغ رضوان الله، فضروا إلى هذا الثناء على هذا القاتل الشقي، نعم، فدل على أن هذا من إيش؟ ممن؟ من متعصبة الخوارج، من متعصبة الخوارج. ثم قال أيضا عنه، قال عمران عن من؟ عن عبد الرحمن بن ملجم قال إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. من هو أوفى البرية عند الله ميزان؟ أوفى البرية عند الله ميزان من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول عن هذا الشقي القاتل الذي قتل صهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أوفى البرية عند الله ميزان؟ انظروا يعني إلى هذا الغلو، انظروا إلى هذا الغلو، ومع ذلك روى البخاري عن من؟ روى البخاري عن عمران بن حطان، مع أن بعض أهل العلم رد على عمران وتكلم فيه وقال في قصيدة مشهورة بل ضربة من شقي أوردته لضى، حتى قال إني لأذكره يوما، يعني يذكر عبد الرحمن بن ملجم، إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطان، أيضا وألعن عمران بن حطان. على كل حال إذن البخاري روى عن عمران بن حطان وهو من الخوارج، فإذا كان روى له فيدل على إيش؟ على عدم التكفير، لأن لو كان كافرا لم يروى عنه، لأن الرواية عن الكافر، الرواية عن الكافر لا تدل. هذه ثلاثة أوجه والله تعالى أعلم، فيما يظهر لي، فيما يظهر لي أن الحافظ بن حجر يعني لم يصب في هذه المسألة، فالبخاري لم يشر إلى التكفير، وإنما أشار إلى القتال، إلا إذا كان البخاري رحمه الله تعالى أشار في موضع آخر وفي كتاب آخر فلا أعلم. أما فيما يتعلق بالصحيح وكلام الحافظ عنه في الفتح فهذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. هذا بالنسبة للبخاري، البخاري طبعا قلنا أنه لم يصرح، هناك من صرح بالتكفير قال إن الخوارج كفار، مثل من؟ مثل أبي بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي هو ممن كفر الخوارج صراحة في شرحه على الترمذي، وقال رحمه الله تعالى عنهم الصحيح أنهم كفار، الصحيح أنهم كفار. لماذا قال إنهم كفار؟ استدل بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون، يمرقون كلمة المرور هذه تعني الخروج، في رواية أيضا يخرجون، كذلك قوله من الإسلام يمرقون من الإسلام، والشخص إذا مرق من الإسلام وخرج من الإسلام ماذا يبقى عنده؟ أصبح في دائرة إيش؟ في دائرة الكفر. طيب قال أيضا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ قتل ثمود، لأقتلنهم قتل عاد وفي لفظ قتل ثمود، وعاد وثمود بماذا هلكوا؟ هلكوا على الكفر، نعم هلكوا بكفرهم، هلكوا بكفرهم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال هم شر الخلق، هم شر الخلق أو شرار الخلق، وفي لفظ شر الخليقة، وفي لفظ شر الخلق والخليقة. فإذا قلت هؤلاء هم شر الخلق، من هم شر الخلق؟ الكفار. شر الخلق هم، هم الكفار. فلا يمكن أن يقال لمن، لا يمكن أن يقال للمسلم إنه شر الخلق. لو قال من شرار الخلق، لو قال من شرار الخلق فمن هنا تبعيضية، نعم يكون يعني بعض شرار الخلق، بعض شرار الخلق، لكن لما قال شرار الخلق دل على أن شرار الخلق هم الكفار. هذا استدلال من أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. واختار هذا القول أيضا القول بالتكفير، اختاره تقي الدين السبكي، وعلل تكفير الخوارج بعلة، قال لأجل تكفيرهم أعلام الصحابة، لأجل تكفيرهم أعلام الصحابة. والخوارج نحن نعلم أنهم كفروا من؟ كفروا عليا وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ومن كان في ذلك المعسكر، من كان في معسكر معاوية ومن كان في عسكر علي، هؤلاء كلهم كفار عند من؟ عند الخوارج. فابن السبكي يقول كيف نقول إن من كفر هؤلاء نقول إنه مسلم؟ كيف نقول لمن كفر هؤلاء إنه مسلم؟ نعم، فأخذ من هذا الباب. يقول كفرناهم لأجل إيش؟ لأجل تكفيرهم الصحابة، وتكفيرهم للصحابة يتضمن إيش؟ يتضمن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ كافر. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا شهد للصحابة؟ شهد لهم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم وجه التكفير، يعني على كل حال المسألة حساسة فيما يتعلق بالخوارج، لكن نشير إلى طريقة الاستدلال. أما طريقة التكفير فابن السبكي يقول إن الخوارج كفروا الصحابة، وتكفيرهم للصحابة يلزم منه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، شهد لهم بالجنة، شهد لطلحة وشهد للزبير وشهد لعائشة، وورد عن معاوية لعلي ولعلي كذلك، ورد وثبت أن معاوية من كتاب الوحي، نعم، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه معه في الجنة، أليس كذلك؟ طيب فلما يكفرون هؤلاء الكافر هل هو في الجنة؟ الكافر في النار، فيكون بذلك تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم هذه هي العلة. وأشار ابن السبكي إلى أن هذا هو الصحيح، إلى أن هذا هو الصحيح، ثم أشار إلى أدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طيب هؤلاء قالوا إن هؤلاء كفار، فقد يبوء أحدهما، إما أن يكون صحابة كفار أو يكون خوارج كفار، إذن هي مترددة. ما وجه الاستدلال؟ نعم علمنا أنها رجعت إليهم، علمنا أنها رجعت إليهم بدليل، وهو أن الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنص القاطع أنهم في الجنة، وأنهم أيضا مسلمون وهؤلاء كفروهم، فلما لم يقع التكفير موقعه رجع إلى من؟ رجع إلى الخوارج، فكانوا كفارا. وهذا القول أيضا مال إليه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تهذيب الآثار، مال إليه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وكذلك القرطبي في المفهم في كتابه المفهم مال إلى هذا القول أيضا. وكذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء مال إلى هذا القول، بل قال وكذا نقطع بالكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. عد المسألة إلى أبعد من الخوارج، كل من قال قولا يفضي إلى تكفير الصحابة أو تضليل الأمة فهو كافر، سواء كان خارجيا أو كان من غير الخوارج، أو كان من غير الخوارج كالرافضة مثلا الذين يكفرون جمهور الصحابة إلا نفرا قليلا. على كل حال هذا هو القول الأول، وأدلتهم كثيرة، أنا ذكرت منها شيئا يسيرا. ننتقل إلى القول الثاني، القول الثاني فيما يتعلق بالتكفير. وهذا القول أيضا كما ذكرنا سابقا إنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي يفهم من عباراته التي فيها تحفظ عن إطلاق التكفير عليه. هذا القول هو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به الشافعي وجماهير أصحابه، قال به الشافعي وجماهير أصحابه، وهو قول أكثر الصحابة منهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كلهم نعم قالوا بعدم تكفير الخوارج، بل إن علي رضي الله تعالى عنه ورد عنه أنه سئل عن الخوارج نعم فقال هم مارقة، عفوا سئل عن الخوارج قيل له أكفارهم؟ قال من الكفر فروا، قال من الكفر فروا. كيف من الكفر فروا؟ يعني كأنه ظهر له أن فعل الخوارج كان عن حسن قصد، وأنهم أرادوا تحكيم القرآن، أرادوا تحكيم القرآن، فكأنهم أرادوا أن يفروا من تحكيم الرجال الذي يظنون أنه كفر، فيظهر له أنهم من الكفر فروا. نعم. وجاء عنه أيضا أنه قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم لبغيهم علينا، فقال عنهم إخواننا، وقوله إخواننا يدل على عدم التكفير. الخطابي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على عدم تكفير الخوارج مع ضلالتهم وشنع جرمهم، لكن قال هم فساق يعاملون معاملة الفساق، ولكن نقل الخطابي رحمه الله تعالى فيه نظر، نقل الخطابي الإجماع فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ ما سبق إشارة البخاري والقرطبي والطبري والقاضي عياض وأبو بكر بن العربي نعم والسبكي، كل هؤلاء وغيرهم أيضا، بل إن شيخ الإسلام كأنه يشير إلى التكفير كما سيأتي، والحافظ بن حجر كأنه يميل إلى التكفير كما يظهر لي من خلال رده على أصحاب القول الثاني، كأنه يميل، وإن كان ما نص على هذه المسألة، لكن أراه يجيب عن أدلة أولئك، وأكثر النقل عمن قال بالتكفير. إذن ادعاء الإجماع من الخطابي هذا فيه نظر ولا يستقيم، بل روي عن بعض الصحابة أنهم كفروهم، روي عن بعض الصحابة أنهم كفروهم. ومتى ينعقد الإجماع؟ إن لم ينعقد في عهد الصحابة فمتى ينعقد؟ نعم واضح. قالوا من الأدلة أيضا أن الخوارج ممن يروى عنهم الحديث، لأنهم معروفون بالصدق، فلذلك روى عنهم جمع من أهل الحديث، روى عنهم الأحاديث، فلو كانوا كفارا نعم لما روى عنهم كما فعل البخاري رحمه الله تعالى وغيره، كما فعل البخاري وغيره. وهؤلاء إذا قارنا بين القولين وجدنا أن القول الأول أحظى من حيث الدليل ومن حيث طرق الاستدلال في كلام السبكي وكلام ابن العربي وغيره. هؤلاء من حيث الدليل هم يعني أحظى بالدليل حقيقة من حيث الدليل وصنعة الدليل فيما يتعلق بمسائل الترجيح سواء كان في أصول الاعتقاد أو في فروع الشريعة، هؤلاء أدلتهم أدلة قوية. وأما أولئك ليس معهم إلا ما يقال عن أن جمهور الصحابة لم يكفروهم، وأن عليا رضي الله تعالى عنه قال إخواننا بغوا علينا أو قال من الكفر فروا. والحافظ بن حجر كأنه يشكك في هذه المقولة عن علي، لأنه قال إن ثبت هذا عن علي. نعم. ثم إنهم مما يستدلون به أيضا حكاية الإجماع، والإجماع فيه نظر، فإذا عندنا الإجماع فيه نظر، والنقل عن علي بن أبي طالب على فرض ثبوته. نعم. وأنه لو ثبت يكون هذا محمول على أن علي رضي الله تعالى عنه لم يطلع على ما أحدثه الخوارج فيما بعد، فقط هم قالوا إيش الخوارج ماذا فعلوا؟ نعم، يعني حملهم على أنهم تأولوا، حملهم على أنهم تأولوا في وقته، وإنما بعد علي رضي الله تعالى عنه ظهرت مقالات الخوارج الأخرى كالأزارقة والنجدات، واتسع أمرهم فيما بعد، ونتجت بعد ذلك مسألة تكفير مرتكب الكبيرة وغير ذلك. اتسع أمر الخوارج بعد علي رضي الله تعالى عنه، فلو ثبت ذلك عن علي فإنه لم يظهر على مقولات الخوارج المذكورة، لم يظهر ولم يطلع على مقولات الخوارج المشهورة، وأن معظمها إنما جاء بعد علي، بعد قتال علي رضي الله تعالى عنه له. وهذه المسألة كما نقل غير واحد أنها أشكلت على كثير من أهل العلم، مسألة التكفير وعدم التكفير أنها أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى إن الفقيه المشهور عبد الحق، نعم، سأل الجويني فقال له ما ترى في الخوارج، فاعتذر الجويني عن الإجابة وقال إن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين. هذه هي إجابة من؟ إجابة الجويني للفقيه عبد الحق حينما سأله، قال إخراج مسلم من الإسلام وإدخال كافر في الإسلام هذا أمر عظيم لا أتكلم فيه. والغزالي رحمه الله تعالى قال الخطأ في إدخال 1000 كافر في الإسلام في الحياة الدنيا أهون من الخطأ في إخراج مسلم عن الإسلام. لاحظتم؟ يعني إذا كان عندنا مسلم ثبت إسلامه بيقين، يعني بالشهادتين وإقامة شعائر الإسلام، وقال ناقضا للإسلام، وهذا الناقض متردد فيه، فهو يقول أنا لا أكفره، فكون كوني أخطئ في هذا التكفير، نعم، وأجعل هذا المسلم مع المسلمين ظاهرا وإن كان في حقيقته كافر، أهون علي من أن أخرجه من الإسلام. يفهم من هذا كله أنهم يتوقفون فيما يتعلق بالتكفير، وعلى كل حال كلام الغزالي له نظائر في الشريعة. ولذلك يقول بعض أهل العلم فيما يتعلق بالعقوبات، تعلمون أن أهل العلم يقولون إن الحدود تدرى بالشبهات، فأحيانا تأتي مسألة من مسائل الحدود يكون فيها شبهة، مثلا سرقة، جاء شخص لنفرض مثلا أن شخصا جاء إلى طفلة ووجد عليها أسورة فسرق هذه الأسورة منها، أخذها من الطفلة، تعلمون أن من شروط السرقة إيش؟ الحرث، أن يكون المال من حرث، والحرث الصحيح فيه أنه يرجع إلى العرف، فكل ما عده الناس حرثا فهو حرث، والحرث يختلف أكرمكم الله، البهائم لها حرث يختلف عن حرث المال، والأخشاب لها حرث يختلف عن حرث المجوهرات، والطعام له حرث يختلف عن حرث الملابس، وهكذا. نعم. فهذا الرجل الذي أخذ هذه الأسورة وقد بلغت نصابه، هل يقام عليه الحد أو لا يقام؟ بعض الناس يقول هذا حل فنقيم عليه الحد، وبعضهم يقول إن اليدين ليست حرزا فلا نقيم عليه الحد للشبهة. فبعض أهل العلم في هذه الحالة يقول الخطأ في العفو أهون من الخطأ في إيش؟ أهون من الخطأ في العقوبة. كونك تعفو عن هذا المسيء، تعفو عنه خطأ، نعم، أحسن من أنك تعاقبه خطأ. وهذا مفهوم كلام من؟ هذا مفهوم كلام الغزالي. كونه يدخل الكافر في الإسلام خطأ أهون عليه من أنه يخرج مسلم من الإسلام خطأ. لاحظتم هذه المسألة؟ يعني كلام جميل، كلام جميل، ولكنه في مقابل إيش؟ في مقابلة النصوص، ولكنه في مقابلة النصوص. طيب، نختم مسألة الترجيح بكلام شيخ الإسلام، وهو كلام طيب، وأنا أرى أنه هو الفاصل فيما يتعلق بالخلاف في مسألة الخوارج. قال رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام قال رحمه الله: والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، يعني من؟ يعني الخوارج. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر. وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه إلى آخر. فهمتم كلام شيخ الإسلام؟ فهمتموه أو نعيد؟ طيب، نعيد مرة أخرى، نعيد كلام شيخ الإسلام عن الخوارج. نعم، قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، أقوال من؟ أقوال الخوارج. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، ماذا يقول الخوارج؟ يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وتكفير عثمان، وتكفير علي وطلحة والزبير، ومن يلتحق، من لم يلتحق بمعسكرهم كالأزارقة وغير ذلك، أقوال كثيرة. نعم، أقوال كثيرة. يقول عنها شيخ الإسلام: والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة، يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر. تكفير مرتكب الكبيرة أليس مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وذكر في المقابلة عن مرتكب الكبيرة: فمن عفي له من أخيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم، ثم ذكرت بعد ذلك التوبة، وهكذا كما يذكر في كثير من مرتكبي الكبائر. فهذه الأشياء علم أنها إيش؟ مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كفر. وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. ما هي هذه الأفعال التي هي من جنس فعل الكفار بالمسلمين؟ تعرفون ما هي؟ استباحة الدماء والأموال والذراري. والخوارج استباحوا دم عائشة وطلحة والزبير، وإن كان عفوا طلحة والزبير قتلوا في موقعة الجمل، طلحة والزبير قتلوا في الجمل، لم يلحقوا بإيش؟ لم يلحقوا بصفين، لكنهم كفروهم قبل، لأنهم مع من؟ لأنهم مع علي رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الخوارج استباحوا معسكر علي، نعم، واستباحوا معسكر معاوية، فالنساء وذراري كلهم أباحوا دماءهم. وهذا من يفعله إلا الكفار، الكفار هم الذين يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم. إذن هنا يقول: وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هنا استثنى، فنفهم الآن، نخلص إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن مقولات الخوارج التي يذكرونها هي إيش؟ هي كفر. فكلام الخوارج كلام كفر، لكن تكفير زيد من الناس من الخوارج هذا موقوف على إيش؟ على إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا كلام سليم، هذا كلام سليم ذكرناه فيما يتعلق بمسألة التكفير. اتضح لكم الآن القول في هذه المسألة، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. نحن ليس لنا إلا ما يظهر لنا من فعل الخوارج، والمتأخرون ظهر لهم من كلام الخوارج ما لم يظهر للمتقدمين الذين كانوا في عهد من؟ الذين كانوا في عهد علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فمقولات الخوارج هي مقولات كفر، ولكن تكفير المعين منهم يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه قد يكون جاهلا أو متأولا أو ما شبه ذلك من الأمور التي قد يعذر فيها أمام الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من المسألة الرابعة فيما يتعلق بتكفير الخوارج. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة قتال الخوارج، هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ اختلف فيه أيضا على قولين، وكلا القولين رواية في مذهب الإمام أحمد، كلا القولين يعني هما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل في هذه المسألة وقال كلاما جيدا أنقله لكم. قال رحمه الله: والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. وكان كلام شيخ الإسلام هنا في معرض الحديث عن الرافضة والخوارج، ونحو ذلك ممن فيه فساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا في يتعلق بمن؟ بالخوارج. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. ثم قال: ولا يجب قتل الواحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، يعني إذا كان هذا القول بينه وبين نفسه لم يظهر هذا القول ولم يدعو إليه فإنه لا يجب قتاله، وإنما قد يستحب وقد يكون مباح، أما الوجوب فلا يجب، إنما يجب القتال في من؟ فيما إذا أظهروا البدعة، فيما إذا أظهروا البدعة أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عظيم. ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم الخوارج. ونحن قلنا سابقا إن علي رضي الله تعالى عنه كان شاكا في مسألة الخوارج، ولم يتأكد إلا متى؟ في معركة النهروان. لم يتأكد علي رضي الله تعالى عنه إلا في معركة النهروان، لما وجدوا ذات سدية مقتولا فرح علي رضي الله تعالى عنه فحمد الله وكبر، فلم يتبين له. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. إذن يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الخوارج إذا أظهروا البدعة فإنه يجب قتاله، إما جماعة أو يقتل الواحد منهم. ثانيا، إذا لم يظهر الواحد منهم هذه البدعة ولم يدعو إليها فإنه لا يجب قتاله، فإما أن يكون إيش؟ مستحبا أو مباحا. هذا كله مقيد بإيش؟ إذا لم يكن في قتالهم أو قتال الواحد منهم مفسدة راجحة، إذا لم يكن هناك مفسدة راجحة. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، لا بد أن تعرفوها. ما كل من قيل إنه كافر نعم أنه يجب قتاله، ولا كل مسألة يكون فيها حكم أنها تكون دائما واجبة، بل لا بد ننظر إلى ما يتعلق بالمصالح والمفاسد. وهم يقولون إن المصالح والمفاسد تكون عندنا على أحوال، خذوا هذه قاعدة تستفيدون منها، هذه قاعدة مهمة تستفيدون منها في كثير من أمور الشريعة. عندنا مفسدة وعندنا مصلحة، عندنا مفسدة وعندنا مصلحة. يعني مثلا أضرب لكم مثال الآن في هذا المكان، إذا قلنا مثلا إن الحجر الأسود يشرع تقبيله، أليس كذلك؟ للرجال وللنساء، لو جاء شخص وقال نحن الآن ننظر كثرة النساء ومزاحمتهم للرجال في تقبيل الحجر الأسود، وهذه المزاحمة تفضي إلى إيش؟ تفضي إلى اختلاط، وهذا الاختلاط مذموم ومنهي عنه، وهكذا يترتب عليه، قد يترتب عليه مفاسد. فجاء شخص وقال أنا أمنع النساء من تقبيل الحجر، هنا أراد أنه إيش؟ يوقف العمل بإيش؟ يوقف العمل بنص، يوقف العمل بإيش؟ بنص. ما هو النص؟ ما هو النص؟ استحباب تقبيل الحجر. وهذا الشخص يقول أنا أريد أمنع النساء من التقبيل، فيريد إيش؟ يمنع الناس من تطبيق إيش؟ يمنع النساء من تطبيق سنة، سنة مأمور بها، يريد أن يمنع الناس من تطبيق سنة. لاحظتم؟ طيب عندنا الآن تطبيق سنة وعندنا عدم تطبيق سنة. إذا أتينا نرتبها على مسألة المصالح والمفاسد، نقول تطبيق السنة هي مصلحة وعدم تطبيق السنة مفسدة. طيب نأتي نقارن الآن، نقول إذن المفسدة والمصلحة تكون في ثلاث مراحل، إما أن تكون المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، أو تكون المصلحة مساوية لإيش؟ للمفسدة، أو تكون المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة. لا تخرج الأمور عن إيش؟ لا تخرج هذه الأمور عن ثلاثة أحوال، إما أن تكون مصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، أو مصلحة ومفسدة يستويان، أو مفسدة راجحة ومصلحة مرجوحة. طيب نحن الآن نضرب مثال، مثال افتراضي الذي ضربناه الحجر، تطبيق السنة هذه مصلحة، أيهما أرجح الآن؟ تقبيل النساء للحجر مع ما يفضي إليه من مزاحمة واختلاط وفساد وأمور عظيمة، أو منعهن من تقبيل الحجر ونكون بذلك منعنا تطبيق السنة؟ نقول ننظر، نحن الآن ما نظرنا الحقيقة القضية، ما نعلم حالها، لكن لنفرض أنه ثبت لدينا أن تقبيل النساء الحجر يفضي إلى مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا من رآها، وهي مفاسد خطيرة، بحيث أنه لا نقضي عليها إلا بمنع النساء من إيش؟ من تقبيل الحجر. فهنا يكون إيش؟ إذا طبقنا السنة للنساء صارت المفسدة أعظم من تطبيق السنة، فكانت المفسدة راجحة. وعندنا دائما إذا كانت المفسدة راجحة فإنها تدرى، وهذا ما يسمى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فنقول الشكوى لله، نمنع النساء من التقبيل وإن كان هذا سنة لكن في مقابل مصلحة عظيمة للمسلمين، هل اتضح فيها رجوح إيش؟ المفسدة عن المصلحة. النقطة الثانية، إذا تبين لنا أن تطبيق السنة والمفسدة على حد سواء، فهذه اختلف فيها أهل العلم، لكن الصواب أنها تقدم المصلحة، لأن المصلحة يخدمها النص. أما إذا طالت المصلحة راجحة، يعني تبين لنا أن تقبيل النساء للحجر ينتج عنه ضرر يسير لا يساوي شيء في مقابل إيش؟ في مقابل تقبيلهم لهذا الحجر، فحينئذ نقدم إيش؟ نقدم المصلحة. هذه خذوها قاعدة، هذه خذوها قاعدة تستفيدون منها فيما يتعلق بأمور المصالح والمفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل مع المنافقين، المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من بعضهم النفاق لكنه لم يقتلهم حتى لا يتحدث الناس بأنه يقتل أصحابه، فعظم جانب التحدث، وكان يترتب على قتلهم إيش؟ مفسدة عظيمة. فشيخ الإسلام يقول الخوارج لو خرج الآن في وقتنا، يعني خوارج في منطقة صار لديهم منعة ولو قتلهم أهل الإسلام لحصل منهم مفسدة عظيمة من استباحة الدماء وما شابه ذلك، هنا إيش؟ يترك القتال، وإن كنا مأمورين بإيش؟ بقتالهم، لكن نترك القتال. لماذا؟ لأن المفسدة هنا أرجح. وهذا مثل كلام شيخ الإسلام كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه مر بقوم من التتار ورأوهم يشربون إيش؟ يشربون الخمر، والخمر إيش؟ محرم. فجاء رجل فنهاهم، أنكر عليه، قال لا تشربوا الخمر، فقال شيخ الإسلام دعهم، كيف يقول شيخ الإسلام دعهم دعهم يشربوا خمر؟ لكن شيخ الإسلام لفقهه وسعة علمه قال إذا شربوا الخمر سكروا ولهوا فيما بينهم، فيجتمع أربعة على خمر يسكرون ويلهون عن من؟ عن أهل الإسلام، لأن أهل التتار استباحوا دماء المسلمين، فلو منعناهم من الخمر لذهبوا إلى من؟ إلى المسلمين وقتلوهم. فكونه يتركهم في الخمر وهو محرم أهون من أنه يمنعهم من الخمر فيتجهوا إلى ما هو أعظم من الخمر وهو قتل المسلمين وقتل الأنفس البريئة. فانظروا إلى الحكمة وإلى سعة العلم. إذن مسألة المصالح المفاسد لا بد من مراعاتها في الشريعة. فنحن وإن قلنا إن الخوارج يقاتلون وأننا مأمورون بقتال الخوارج، فإنه قد يأتي زمان يكون قتالهم يكون ترك القتال أولى من القتال، وهذا يختلف حسب المفسدة والمصلحة. واضح؟ نعم. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. الحديث عن الخوارج طويل وأنا سأنهي الكلام إن شاء الله، وأحب أن ننتهي مما يتعلق بالخوارج في هذه الجلسة، ونختم هذا بكلام في المسألة الخامسة ما جاء من الأحاديث في ذم الخوارج، ونحن ذكرنا جزءا من ذلك فيما مضى، ولكن أسرد عليكم بعض هذه الأحاديث وهي كثيرة ولكن هذا جزء منها. من ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال يا محمد من هو الذي قال ذلك الرجل؟ قال يا محمد اعدل. قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، وذكرنا في رواية سابقة يخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية. وفي رواية لمسلم نعم اللي هو عفوا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك إن من ضغطي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لا أقتلنهم قتل تموت. وهذه الروايات كلها هذه الروايات كلها في مسلم. وفي لفظ أيضا عند مسلم مرفوعا فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي لفظ عند مسلم أيضا هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة يعني بذلك الخوارج. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك عند ابن ماجه في المقدمة من كتابه والسنة لابن أبي عاصم أيضا من حديث ابن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار، الخوارج هم كلاب النار. لكن هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لأن فيه الأعمش، والأعمش لم يسمع ممن؟ من ابن أبي أوفى، كما أن الأعمش أيضا مدلس، فالحديث فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع. والأحاديث التي جاءت من الخوارج مر جزء كبير منها فيما سبق، ونكون بذلك انتهينا فيما يتعلق بمسألة الخوارج. وقال الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة، ذو الخويصرة، وهم يقولون هو أول الخوارج، وآخرهم في عهد علي ذو الثدية. ونرجع الكلام عن المرجئة لضيق الوقت في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن الآن على مشارف نهاية هذه القصيدة بإذن الله تعالى، ونحن في آخر المطاف فيما يتعلق بمسألة الإيمان، فيما يتعلق بمسألة الإيمان، وقد انتهينا قبل ذلك عن مسألة التكفير وما يتعلق بها، والدخول الآن في الحديث عن المرجئة هنا أراد الناظم أن يدخل به إلى مبحث الإيمان، لأن المرجئة الحديث عن المرجئة بالعموم الحديث عن المرجئة غالبا يكون حديثا عن الإيمان، لأن ضلال المرجئة كان في مسألة الإيمان. فمثلا ضلال الخوارج كأول فرقة، لأن ضلال المرجئة كان في مسألة الإيمان. فمثلا ضلال الخوارج كأول فرقة، نعم، كانت في مسألة التكفير، والمرجئة كذلك في مسألة الإيمان، وغيره من الفرق، كل فرقة نعم تجدون أنها تنتسب أن السبب يكون عن مسألة من مسائل الاعتقاد، عن مسألة من مسائل الاعتقاد. فالحديث إن شاء الله في هذا الدرس سيكون عن المرجئة كثاني فرقة نشأت، أو تكون ثالث فرقة إذا أخذنا الشيعة الأولى فتكون هي الفرقة الثالثة، لأن الشيعة خرجت في زمن مقارب للخوارج، الشيعة المفضلة الشيعة الأولى خرجوا في زمن الخوارج، وأما المرجئة فبعدهم بقليل، ولكن على كل حال المرجئة والشيعة الأولى والخوارج هؤلاء هم أوائل الفرق، وكانت قبل نهاية القرن الأول، كان نشوء هذه الفرق قبل نهاية القرن الأول بيسير. أما قول الناظم رحمه الله تعالى هنا: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فالواو هنا كما سبق معنا كثيرا عاطفة على ما قبله، وذلك بعد قول الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد، وأخذ بعد ذلك بالعطف، نعم، وقبل ذلك أيضا: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، إلى آخر ما قال. المهم أن الواو هنا عاطفة على ما قبلها، ولا تكن، ولا هنا ناهية أو نافية، لا ناهية، ولا هنا تجزم كم فعل، نعم، فعلا واحد، لا هنا من أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحد، لأن أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين: منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين، ولا الناهية مما يجزم فعلا واحدا. ولا تكو مرجيا، وتكو هنا فعل مضارع من كان، فعل مضارع من كان، لكنه ايش؟ مجزوم بلا الناهية. وعلامة جزمه سكون على ايش؟ ولا تكو على النون، نعم، أصلها ولا تكون، أصل الكلمة ولا أصل كلمة تكون، وما تكون من شأن، فأصل كلمة تكون، نعم، فدخل عليها لا الناهية وهي تجزم، نعم، فحذفت الضمة التي على النون تكون، فتكون إيش؟ تكون ساكن، النون تكون ساكنة لأنها مجزومة بلا الناهية. طيب، هنا ولا تكو، فما الجواب هنا؟ ولا تكو، ونحن قلنا تكون، نعم، ولا ايه؟ ولا تكون، قلنا انها مجزومة بلا الناهية، وعلامة جزم حذف الضمة، نعم، السكون، فتحذف الضمة التي على النون، ويبقى عندنا نون ساكنة بعدها قبلها واو تكون، والواو ساكنة والنون ساكنة. وابن مالك ماذا يقول؟ يقول إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وأن يكن لينا فحذفه استحب. نعم، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، فعندنا احذف ما سبق. نعم، اكسر ما سبق عفوا، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحب. والواو من حروف ايش؟ من حروف اللين، فتحذف ويكون عندنا تكون. نعم، صار عندنا الآن حذف الضمة بسبب الجزم وحذف الواو بسبب التقاء الساكنين. نعم، وحذفنا النون تكن، قالوا هذا الحذف جاء تخفيفا، هذا الحذف غير واجب، يصح أن تقول ولا تكن مرجيا، يصح أن يقال ولا تكن مرجيا، ولكن في الغالب أنه يحذف، أن النون هنا تحذف للتخفيف فيقال ولا تكن، ولا تكن في ملية منه. نعم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ففي الغالب أنها تحذف النون هنا تخفيفا، وإلا الحذف ليس واجبا كما قال ابن مالك. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. نعم، تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني غير ملزم، الحذف يكون غير واجبا، غير واجب. نعم، يكون غير واجب فحذفت تخفيفا، وإلا قد يأتي ذكرها كما جاء في قوله تعالى ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق، كما في سورة النمل، في سورة النمل أثبت النون، وفي سورة النحل حذفها. فعلى كل حال هي تحذف التخفيف، فالناظم سار على هذا، سار على ما سار عليه الأكثر، قال ولا تكن مرجيا، ولأن هذا أيضا يكون معينا على سلامة الوزن، لو قال ولا تكن مرجيا لعوبا أصبح فيه ثقل، ولكن لما قال ولا تكن مرجيا كان أخف. ولا تكن مرجيا، طبعا قلنا أصل كان، أصل تكن من كان، واسم كان أين؟ ضمير مستتر جواز أم وجوبا؟ وجوبا، تقديره أنت. نعم، ولا تكن أنت، هذا اسم كان. ولا تكن مرجيا، مرجيا هنا خبر كان، خبر كان منصوب. ولعوبا لماذا حال؟ يعني ولا تكن مرجيا حال كونك لعوبا، ها؟ صفة لعوبا، لعوبا صفة لمرجي، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال طبعا الكلام قوله مرجيا، سيأتي الحديث عن المرجئة. ولعوبا، نعم، اللعب هو ضد ايش؟ لا، فرق بين اللعب والهزل. اللعب هو نوع من الممازح، نوع من الممازحة، وهو ضد الجد، وهو ضد الجد، اللعب ضد الجد. وهذا طبيعي، يطلق عادة في مسائل الدين وأمور الاعتقاد يطلق اللعب كذنب، كما قال تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا، لهوا ولعبا، لهوا ولعبا. فهنا قال ولا تكن مرجيا لعوبا، لعوبا بدينه. والجر المجرور هنا لعوبا بدينه ايش اعرابه؟ ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. نعم، جر مجرور في محل نصب خبر ثاني، في محل نصب خبر ثاني لكان، هذا إعراب لعوبا بدينه. ألا إنما المرجي، ألا هنا أداة استفتاح، وإنما أداة حصر، المرجي، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. والدين عند الإطلاق المراد به دين الإسلام، إن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ألا إنما المرجي. فكلمة إنما كلمة حصر، يعني كأن المراد هنا أن اللعب ينحصر، أو أن المرجي ينحصر دينه في اللعب، نعم أو في المد، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهنا إنما أداة حصر، كأنه يحصر الإيمان في هذه الصفات. فالناظم هنا كأنه يحصر نعم الإرجاء في هذه الصفة اللي هي التي هي المزح، المزح واللعب، المزح واللعب. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. المحقق هنا أثبتها عندكم يمزح بالزاي المعجمة، وفي بعض النسخ بالراء بالدين يمرح. ألا إنما المرجي بالدين يمرح. والذي يظهر لي أن المحقق ما أصاب هنا، وأن الصواب هو بالراء، بالراء وليس بالزاي، أنها بالراء وليست بالزاي، لأن بعض النسخ التي جاء فيها ذكر هذه القصيدة عن ابن شاهين أثبتتها بالراء، أثبتتها بالراء. والراء هو أقرب، والراء هي أقرب، لأن القرآن عبر إيش بالراء، قال ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى أيضا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وبما كنتم تمرحون. أولا أنه بالراء تعبير القرآن، ثانيا أن المزح يختلف عن المرح، المزح يختلف عن المرح. فالمزح هو الدعابة، الممازحة هي المداعبة، وأما المرح فهو البطر، وأن يكون المرء بطرا وأشرا، نعم، فهو البطر والكبرياء والخيلاء، هذا هو المرح. وأما المزح فهو الملاعبة والمداعبة، هذا يطلق على إيش؟ يطلق على المزح. أيهما أنسب يطلق على المرجي؟ نعم، إن قلنا الممازحة فهو يعني يداعب بالدين، يعني كأنه لا يستقيم، يداعب الدين أو يداعب بالدين. أما إذا قلنا المرح فالمرجي نعم يصاب بالبطر والكبرياء والخيلاء. لماذا؟ لأنه لا يضر مع الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب على قول المرجئة. فإذا جاءك مرجي لا يضره ما فعل من المعاصي، أليس هذا من باب الكبرياء والبطر؟ الآن من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء، وصف بالخيلاء لماذا؟ حتى لو قلت إن هذا لا يجوز واستمر عليه لا تستطيع أن تطلق عليه إلا الخيلاء. نعم، فأقرب ما يكون أن مراد الناظم هنا تمرح، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وعلى كل حال لو أثبتت بالزاي أو بالراء، لكن نقول إن الأولى أن تثبت بإيش؟ أن تثبت بالراء. كلام الناظم هنا يحتاج إلى بحث بعض المسائل، يحتاج إلى بحث بعض المسائل. فمن المسائل سبب تسمية المرجئة، المرجئة لماذا سموا مرجئة، وما هو سبب، ما هو سبب نشأة المرجئة؟ أولا المرجئة اختلف في سبب التسمية، وذلك لأن كلمة الإرجاء يرجع إلى معنيين، يرجع إلى معنيين. المعنى الأول يراد به بالإرجاء التأخير، يراد بالإرجاء التأخير، يقال أرجع فلان أمر فلان إذا أخره، هذا معنى. ومن ذلك قوله تعالى قالوا أرجف وأخاه، أرجف وأخاه يعني أمهله وأخره. ومنه قوله تعالى أيضا وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله، هذا بمعنى التأخير، إذا كان الإرجاء بمعنى التأخير. يأتي الإرجاء بمعنى آخر وهو طلب، وهو طلب الرجاء، وهو طلب الرجاء. ومنه قوله تعالى يرجون يرجون رحمة الله، هذا معنى طلب الرجاء. من هنا جاء الخلاف في معنى المرجع، ما المراد به؟ هل المراد به التأخير أو المراد به الرجاء؟ والصواب أن كلا المعنيين صحيح، والصواب أن كلا المعنيين صحيح، أن كلا المعنيين صحيح. المرجئة سموا مرجئة لأمرين، الأمر الأول التأخير، وذلك لأنهم أخروا شأن عثمان، نعم، ومن معه ومن بعده كعلي، أخروا أمرهما وقالوا نكل أمرهما إلى الله. كل ما حصل من الفتنة من بعد الشيخين قالوا نرجع أمر هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا كان بمعنى التأخير. وأما إذا كان بمعنى طلب الرجاء، نعم، فهو بمعنى أن من ارتكب كبيرة أو من فعل ذنبا فإنه لا يضره هذا الذنب مع إيمانه، فإنه لا يضره هذا الذنب مع إيمانه. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا مفصلا فيما بعد، لكن هذا من حيث سبب التسمية. وأما بعد ذلك فقد استقر كلام أهل السنة والجماعة على أن المرجئة هم من وصفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله إن المرجئة الذين يقولون الإيمان قول فقط، وإن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وإن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. هذا هو المراد به المرجئة على ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. فعلى كل، الإرجاء كما ذكرنا يأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى التأخير، والثاني بمعنى طلب الرجاء، وكلا المعنيين ينطبق على المرجئة، ينطبق على المرجئة. أما بداية المرجئة، متى بدأت المرجئة؟ تعلمون كما تقدم ذكر الخوارج، وكان بداية الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبما أن الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، بل إن بعضهم زاد على ذلك وجعل أن من لم يلحق بعسكره فهو كافر. هذه الشدة وهذا الغلو من الخوارج كان سببا في خروج المرجئة، فجاءت المرجئة بقول مناقض لقول الخوارج. الخوارج يكفرون بمجرد الكبائر، بل بعضهم يكفر بمجرد الذنوب إذا كانت من غير عسكره، نعم. فإذا كان الخوارج على هذا الطرف فإن المرجئة على الضد، نعم، على النقيض من قول الخوارج. فهؤلاء يكفرون بالذنوب، وهؤلاء لا يكفرون، بل كل من قال لا إله إلا الله وأقر، نعم، فإنه مؤمن. وسيأتي الكلام عن أقسام المرجئة، وأن بعضهم يكتفي بالإقرار باللسان وبعضهم يوجب تصديق القلب. المهم أن شدة الخوارج وغلو الخوارج كان سببا في خروج المرجئة. ولم يتحدد وقت معين خرج فيه أو قيل إن المرجئة خرجوا فيه. لماذا؟ الخوارج عرف الوقت الذي خرجوا فيه، وهو موقعة صفين في مسألة التحكيم. أما المرجئة فقد اختلف في وقتها، وسبب هذا الاختلاف هو الاختلاف في من أول من قال بالإرجاء. سبب الاختلاف في نشأة المرجئة، متى نشأت أو عدم تحديد الوقت، هو أن أهل العلم اختلفوا في من أول رجل قال بالإرجاء، وقد اختلفوا في ذلك إلى سبعة أقوال. فعندنا المرجئة الآن طائفة، المرجئة عندنا هي فرقة، وسميت مرجئة، نعم، نسبة إلى التأخير وهو الإرجاء، كما أن الخوارج سموا خوارج نسبة إلى الخروج، نعم، نسبة إلى الخروج. وبعض الفرق تنتسب إلى مؤسسيها، بل إن بعض فرق الخوارج كالأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق، والنجدات نسبة إلى نجدة بن عامر، والإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض، نعم. فالفرق على قسمين، فرق تنسب إلى مؤسسيها فتكون بأسمائهم، وفرق تنسب إلى الحال، إما حال من فعل هذه الفرقة كخروج أو إرجاع وما شبه ذلك، أو واقعة مثل ما وصف المعتزلة. نعم المعتزلة، لأن بسبب اعتزال واصل ابن عطاء، بسبب اعتزال واصل ابن عطاء. فعلى كل حال كان مسألة الإرجاء نعم خرجت على إثر الخوارج، على إثر الخوارج. فكأن بعضا من الناس رأى تكفير الخوارج لعلي بن أبي طالب، رأى تكفير الخوارج لعلي بن أبي طالب وعثمان ومن معهما نعم، فقالوا نحن نسير على خلاف ما سار عليه الخوارج، الخوارج كفروهم، نحن لا نريد أن نكفرهم، لكن أيضا لا نقول إنهم كاملوا الإيمان، هم وقعوا في فتنة عظيمة، جاءت الأحاديث بالتحذير من الفتن، فنكل أمر هؤلاء إلى الله ونقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه ومن معهما لا نتكلم فيهما لا بإيجاب ولا بسلب، بل نكل أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هو يعلم بحالهما. هذا هو بداية قول المرجئة في أول الوقت، كان يقتصر على إيش؟ على هذه المسألة. إذا قيل لك مرجئة فالمراد بأول نشأة المرجئة هو تأخير أمر عثمان وعلي ومن معهما، يعني كل من شارك في الفتنة يؤخر أمرهم إلى الله يوم القيامة. هذه كانت هي بداية المرجئة، هي بداية المرجئة. وهذه الفرقة كغيرها من الفرق تكون البداية خفيفة ثم بعد ذلك تتطور ويأتي مؤسسون ويتوسعون في المذهب فيصبح بعد ذلك مذهبا متكاملا، كما اتسع مذهب الرافضة من كونهم شيعة مفضلة حتى بلغوا إلى حتى بلغوا الرب، بل بعد ذلك توسع منهم أناس إلى أن أصبحوا باطنية، إلى أن أصبحوا باطنية وغيرهم أيضا من أصحاب الفرق. فهذه كانت بداية المرجئة على هذه الحال. ثم بعد ذلك جاء جملة من الناس كل منهم يتكلم في الإرجاء، كل منهم يتكلم في مسألة الإرجاء، ومن هنا اختلف أهل العلم من هو أول مؤسس للمرجئة أو أول من تكلم بالإرجاء. قال بعضهم، قال بعضهم إن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، الحسن ابن محمد ابن الحنفية، وهذا ابن من هو جده؟ جده علي ابن أبي طالب، اسمه الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، لكن كان محمد هذا، هذا محمد ولد له أولاد منهم الحسن وعبد الله، الحسن وعبد الله. الحسن هذا هو أول من تكلم بالإرجاء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. والذهبي رحمه الله تعالى في السير قال إن أول من تكلم بالإرجاء هو عبد الله أخو الحسن، أخو الحسن، ولكن هذا غلط من الذهبي رحمه الله، هذا وهم من الذهبي رحمه الله تعالى، وإلا فالذي أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن، وأما عبد الله فلم يتكلم في الإرجاء بشيء، ولكن لعله سبق قلم من الذهبي رحمه الله تعالى، لأنه ترجم للإثنين في مكان واحد، فربما واهم، لأن الذهبي تكلم في مقام آخر نعم أن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن وليس عبد الله. هؤلاء قالوا إن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، بل إنه كتب كتابا في هذا، بل إنه كتب كتابا في هذا يبلغ ورقتين أو يزيد، نعم يبلغ ورقتين أو يزيد على ورقتين، بل بعضهم قال إنها أربع. فعلى كل حال قالوا إنه كتب في ذلك كتابا، هذا قول، نعم هذا قول بالنسبة لأول من قال بالإرجاء. هناك من قال إن أول من تكلم بالإرجاء رجل يقال له قيس الماصر في الكوفة، رجل يقال له قيس الماصر في الكوفة. وقال بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أشاروا إلى أن أول من تكلم بالإرجاء هو حماد ابن أبي سليمان، هو حماد ابن أبي سليمان تلميذ إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي من أشهر تلامذة من؟ ابن مسعود، من أشهر تلامذة عبد الله ابن مسعود. وحماد بن أبي سليمان من أشهر أصحابه وتلامذته أبو حنيفة، أبو حنيفة من أشهر تلامذة حماد بن أبي سليمان، حتى تفهموا الآن أنا أذكر هذا حتى يكون فيه ربط فيما بعد، يكون فيه ربط فيما يتعلق بالمرجئة الفقهاء، وكيف أن أبا حنيفة قال في الإيمان مقولته المشهورة، وذلك تأثرا بمن؟ بشيخه حماد بن أبي سليمان. أنا قلت هذا الكلام حتى تنتبهوا فيما يتعلق بمسائل الإيمان فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الآن قال قيل إنه الحسن ابن محمد، وقيل إنه قيس الماصر، وقيل حماد ابن أبي سليمان، هؤلاء ثلاثة. قال بعضهم إن أول من تكلم بالإرجاء هو ذر ابن عبد الله، هو ذر ابن عبد الله المرهبي، وهذا توفي في أواخر القرن الأول، قيل 99 سنة 99. وقالوا إن هذا هو أول من تكلم بالإرجاء، وقد هجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير بسبب الإرجاء، بسبب الإرجاء، بل إن إبراهيم النخعي سأله عما ذهب إليه فقال إن هذا لهو دين الله الذي بعث به نوحا، الذي بعث به نوحا عليه السلام، وقد كان يسلم على إبراهيم النخعي فلا يرد عليه، فلا يرد عليه السلام بسبب مقولته المشهورة في الإرجاء. هؤلاء إذن أربعة. قال بعضهم إن أول من تكلم بالإرجاء هو عمر بن مرة المرادي، قال عنه أحد السلف وهو مغيرة بن المقسم قال لم يزل الناس في بقية، لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه، فتهافت الناس فيه. هذا قول، هذا قول الخامس. ذكر الشهرستاني أن أول من تكلم بالإرجاء هو غيلان الدمشقي المشهور، قال إنه هو أول من تكلم بالإرجاء، هذا قول سادس. ونحن قلنا إنها كم؟ نحن قلنا سبعة؟ لا هي ستة، الصحيح أنها ستة، الصواب أنها ستة. طيب أي هذه الأقوال أصح؟ أي هذه الأقوال أصح؟ نعم، نقول إن الإرجاء يختلف من شخص لآخر، ليس هؤلاء جميعا قالوا بالإرجاء المعروف الذي تكلمنا عنه، يعني الذي قلنا إن الإمام أحمد ذكره. فعندنا مثلا الذين قالوا إن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن ابن محمد، نقول إن الإرجاء الذي تكلم به الحسن ليس هو الإرجاء المذموم، ليس هو الإرجاء المذموم الذي عابه أهل السنة، وإنما هو كلمات قالها، وإنما هي كلمات قالها في من؟ في عثمان وعلي ومن معهما، قال نرجع أمرهما إلى الله. والذهبي رحمه الله تعالى قال كتب وريطات فيها كلام حسن ومما قال فيه كذا، فهو لم يكفر علي وعثمان ومن معهما، إنما قال نرجع أمرهما إلى الله، وترضى عن الشيخين رضي الله تعالى عنهما، ترضى عن الشيخين رضي الله تعالى عنهما. وأشار الحافظ بن حجر إلى هذا، ثم قال بعد ذلك فيتبين من هذا أن كلام الحسن ليس مما يعيبه أهل السنة، فلا عيب عليه في ذلك، فلا عيب عليه في ذلك. وروي عنه أنه ندم على هذا ورجع عنه، روي عنه أنه ندم على مقولته هذه. فإذا نقول إن الحسن ليس من المرجئة المعروفين، ليس من المرجئة المعروفين، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحسن. وبالنسبة لحماد بن أبي سليمان نقول إن حماد لم يقل أيضا بالإرجاء المذموم الذي ذكره الإمام أحمد، وإنما قال إن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فليست من مسمى، فليست من مسمى الإيمان، الإيمان. ونحن نعلم الخلاف في هذه المسألة وسيأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا بالنسبة لحماد وقيس. فالجمع بين هذه الأقوال، قال بعض أهل العلم إن حماد والحسن، نعم، وقيس الماصر هؤلاء ليسوا من المرجئة ممن وصفوا بالإرجاء المذموم، وإنما الحسن تكلم عن إرجاء أمر عثمان وعلي وحماد بن أبي سليمان، نعم، والذي هو من مرجئة الفقهاء، قال بتأخير، قال بأن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فإنها خارجة عن مسمى، خارجة عن مسمى الإيمان. وكذلك قيس الماصر، هؤلاء ليسوا من المرجئة المذمومين. وأما ذكر الشهرستاني لغيلان الدمشقي أنه أول من قال بالإرجاء، فيحمل على أنه أول من قال بالإرجاء المذموم، بالإرجاء المذموم الذي هو، نعم، الذي وصفه بعض أهل العلم بأنه كفر كما وصفه وكيع الجراح، نعم، وهو أن الإيمان هو المعرفة فقط، هو المعرفة، يكفي في إيمانك أن تعرف الله فقط. فيقولون يلزم من قولهم أن إبليس وغيره يستوون في الإيمان، أن إبليس وغيره يستوون في الإيمان كما سيأتي إن شاء الله. يعني أنا لا أريد المرجئة الحديث عنهم متعلق بالإيمان، قد تستنكرون بعض الألفاظ لأن الإرجاء متعلق بدرس الإيمان الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وستتضح المسألة بكاملها في الدرس القادم، لكن هذا تمهيد وتوطئة إلى مسألة الإيمان. إذن عندنا قيس الماصر وحماد بن أبي سليمان والحسن لا يصدق عليهم أنهم أول من تكلم بالإرجاء المذموم. وأما غيلان فنعم، أما غيلان الدمشقي فنعم. وأما ذر فقد أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه أول من تكلم بالإرجاء، أنه أول من تكلم بالإرجاء، فيكون عندنا الآن أبو ذر ويكون عندنا غيلان. ولا شك أن الإمام أحمد أوثق عندنا من الشهرستاني، فنسبة الإمام أحمد إلى القول الأول نسبه إلى ذر أقوى من نسبة الشهرستاني إلى غيلان الدمشقي، إلى غيلان الدمشقي. وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، يعني الخلاف يحمل على هذا، يحمل على هذا، على أقسام المرجئة في الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال فرقة المرجئة خرجت بعد الخوارج في نهاية القرن، في نهاية القرن الأول، يعني من سنة 80 فما بعد، وكان خروجها قبل خروج المعتزلة، كان خروج المرجئة قبل خروج المعتزلة، لأن الخوارج والمرجئة والمعتزلة أطراف ثلاثة فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة، أطراف ثلاثة فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجئة لا يكفرون، بل كل من ارتكب الذنوب جميعا لا يضر مع الإيمان ذنب، حتى عند غلاتهم لا يضر مع الإيمان ذنب، حتى بالإشراك، حتى بالإشراك، لأنه بعضهم يقول هو المعرفة فقط. فجاءت المعتزلة كأثر للخوارج والمرجئة، هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، فأرادوا أن يتوسطوا. ونقول لا نقول بقولكم أيها الخوارج ولا نقول بقولكم أيها المرجئة، ولكن نقول هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين. طيب أنتم تعلمون أن خير الأمور الوسط، فلماذا لم يكن قول المعتزلة هنا خير الأمور؟ نعم، لأن المقصود بالوسط هو العدل الخيار، وليس المقصود بالوسط أن يكون طرفان ووسط، بل قد تأتيك مسألة ما فيها إلا طرف واحد، ويكون الوسط بخلاف، ويكون الوسط بخلاف، فليس المقصود بالوسط هو المتوسط بين أمرين، قد يطلق هذا لكنه ليس على العموم، بل إن الوسط قد يكون في أمر واحد وقد يكون في أمرين وقد يكون في أكثر من ثلاثة أمور. نعم، فالمعتزلة كان قولهم وسط بين المرجئة والخوارج، ومع ذلك لم نأخذ بوسطيتهم، وإنما أخذنا بوسطية أهل السنة والجماعة، وهو القول الحق، وهو القول الحق. فالمعتزلة تعلمون أن سبب الاعتزال كان عن طريق واصل بن عطاء الغزال، واصل بن عطاء ولد سنة 80 وتوفي 131، نعم، فأقل الأحوال مقولته المشهورة التي قالها أمام الحسن البصري على الأقل بعد ما بلغ 20، يعني بعد 100 سنة، يعني بعد في بداية القرن الثاني، في بداية القرن الثاني. وأما المرجئة نعم فكانوا قبل القرن، قبل نهاية القرن الأول، لأن أبا وائل شقيق نبي سلمة نعم سئل عن المرجئة، سئل عن المرجئة فقال عن عبد الله بن مسعود، روى الحديث عن عبد الله بن مسعود أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. وأبو وائل قيل توفي سنة 99 وقيل سنة 80، يعني مختلف في هذا. فعلى كل حال يعني أن هذه المقولة قيلت له في وقت ظهور المرجئة، وجاء في عند الطيالسي نعم أنه قال لما ظهرت المرجئة سئل أبو وائل لما ظهرت فقيده بالظهور. فعلى القول بأنه مات سنة 82 نعم، فتكون مرجئة خرجت في ذلك الوقت، يعني في آخر السبعين وبداية الثمانين. والمعتزلة خرجت بعد ذلك، والمعتزلة خرجت بعد ذلك. فإذا المعتزلة هي أثر بعد المرجئة والخوارج، هي أثر بعد المرجئة والخوارج. ومن هنا نأخذ العبر، من هنا نأخذ العبر. ذكرنا فيما يتعلق بالخوارج وكيف أنهم خرجوا مع ما عندهم من العبادة، مع ما عندهم من العبادة. والمرجئة كذلك، المرجئة بل إن بعض المرجئة هؤلاء الذين وصفوا بأنهم أول من قال بالإرجاء، بعضهم كان موصوفا بالصلاح، بعضهم كان موصوفا بالصلاح، بل حتى واصل بن عطاء الغزال قالوا إنه كان يقف في سوق الغزالين ينظر ويتتبع النساء العفيفات حتى يتصدق عليهن، يتتبع النساء العفيفات حتى يتصدق عليهن. ومن هنا نأخذ العبرة في أن الدين لا يؤخذ إلا من أهل العلم، أن الدين لا يؤخذ إلا من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن العلم يختلف عن العبادة. ومن هنا اختلف أهل العلم أيهما أفضل، نوافل العبادة أم طلب العلم؟ والصواب أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن العلم متعدي، متعدي النفع، وأما العبادة فهي قاصرة على صاحبه. فأنت إذا تعلمت القرآن نعم علمت غيره، لكن إذا أكثرت من صلاة الليل، يعني نحن نقول إذا تعارض الأمران، أما إذا حصل الجمع فهذا نور على نور. لكن لو جاء شخص وقال ما عندي وقت يتسع في الليل إلا إما على قيام الليل أو طلب العلم، ماذا نقول له؟ نعم نقول اطلب العلم، نقول اطلب العلم. أو شخص يقول إذا داومت على نوافل العبادة وقراءة القرآن وصيام الاثنين والخميس وأيام البيض منعني من العلم، لأن جسمي لا يتحمل مع الصيام طلب العلم أو ما شبه ذلك. فنحن نقول إن العلم هنا أولى من نوافل العبادة، لأن النفع متعدي، لأن النفع متعدي. وهذه قاعدة مشهورة أن المصالح المتعدية مقدمة على المصالح، على المصالح القاصرة، مقدمة على المصالح القاصرة. ولذلك كان من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فهنا يفهم أن الدين لا يؤخذ إلا من العلماء، ولذلك ضلت هذه الفرق بسبب القصور في العلم، وأن كثيرا منهم لجأوا إلى العباد وتركوا العلماء. ومن لجأ إلى العباد وترك العلماء نعم ضل سواء السبيل، ضل سواء السبيل، لأنهم يفتون بغير علم، لأنهم يفتون بغير علم. ولا أدل على ذلك من الراهب الذي أفتى الرجل الذي قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة، فقتله فأتم به 100، فعبادته أودت به إلى هذا. ليس هذا ذما للعبادة، ولكن أقول اقتصاره على العبادة جعله في منأى عن العلم، فأفتى بغير علم، فأفتى بغير علم. وإلا فالعبادة مطلوبة، مطلوبة ومندوب إليها لا شك، ولكن العبادة شيء والعلم شيء آخر، والعلم شيء آخر. فلذلك ضلت هذه الفرق بسبب بعدها عن العلم، وأنها أوكلت أمورها إلى ناس جهال، كما مر معنا سابقا في الخوارج، قالوا لا نريد إلا خليفة كأبي بكر وعمر، علي لا نريده ومعاوية لا نريده، نريد خليفة كأبي بكر وعمر، وإلا لا نسمع لكم ولا نطيع. طيب أبو بكر وعمر توفي، ومن أين لنا برجل مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا الخوارج نذهب. تبايعوا من؟ عبد الله بن وهب الراسبي الذي قال عنه ابن حزم: رجل أعرابي بوال على عقبيه، بوال على عقبيه، ليس له سابقة ولا شهد الله له بخير. فانظروا الجهل، طلبوا مثل أبي بكر وعمر وأمروا عليهم هذا الأعرابي الجاهل. فالجهل يودي بالناس إلى هذه الأمور، يودي بالناس إلى هذه الأمور. جهلت ولم تدري بأنك جاهل، فمن لي من يدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت لا تدري ولم تكن الذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ نعم، فالجهل مصيبة. ونحن أشرنا إلى مثل هذا فيما يتعلق بالجهل وأقسام الجهل: الجهل البسيط والجهل المركب. إذا يؤخذ من هذه فائدة عظيمة، وأن هي أن الأمور، نعم، أمور الشريعة يلجأ فيها إلى العلماء، يلجأ فيها إلى العلماء. والعبادة لها طريقها، والعلم، نعم، له طريق. فالحديث نقلوه عن العدل التام الضبط وإن كان فاسقا، لأن المقصود بالحديث هو صحة النقل، هو صحة النقل. فإذا علمنا أن هذا الرجل، نعم، تام الضبط وإن كان صاحب بدعة، عفوا، وإن كان صاحب بدعة، لأن قبلت رواية المبتدعة. المقصود أنه ثبت عنه الضبط والحفظ، إذا ثبت الضبط والحفظ، نعم، فالرواية مقبولة مع العدالة طبعا، لكن نقصد كان التركيز على الحفظ، لأن بعض العباد ثبتت عدالتهم ولكن لم يثبت ضبطهم ولا حفظهم. بعضهم يستسقى بهم، نعم، في الجد ولا يروى عنهم الحديث، ولا يروى عنهم الحديث، لأن المقصود بوصول الحديث هو قوة الحفظ والضبط، وقوة الحفظ والضبط حتى يصل هذا الحديث إلى من جيل إلى جيل، حتى يصل من جيل إلى جيل. فلذلك أخذ من هذا، نعم، الفرق بين العالم وبين العابد. وقد جاءت الأحاديث ناصة على هذا، جاءت الأحاديث كثيرة ناصة على الفرق بين العالم وبين العابد في الفضل، في الفضل، نعم. إذن نعلم من هنا أن الأسباب خروج الخوارج والمرجية ومن بعدهم إنما هو بسبب قصورهم عن العلم وتحكيم أهوائهم وآرائهم، وتحكيم أهوائهم وآرائهم. فالحسن اعتزل حلقة، فواصل اعتزل حلقة الحسن. لماذا تعتزل حلقة الحسن وأنت تلميذ من تلامذته؟ نعم، وهذا من باب اعتداد بالرأي، من باب اعتداد بالرأي. طيب، بعد ذلك مسألة متعلقة بفرق المرجئة. كم فرق المرجئة؟ أبو الحسن الأشعري أوصلهم إلى 12 فرقة، أوصل فرق المرجئة إلى 12 فرقة، وبعضهم إلى أقل من ذلك كالبغدادي صاحب الفرق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المرجئة لا يخرجون من فرق ثلاث، يرى أن المرجئة لا يخرجون من فرق ثلاث. نترك الحديث عن هذه الفرق الثلاث في الدرس القادم، لأن هذا الموضوع يكون بداية حديثنا عن مسألة الإيمان، وأن هذه الثلاث كان خوضها كلها في مسألة الإيمان. ونترك هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهى بنا الحديث عند المسألة الثانية، وهي مسألة تتعلق بفرق المرجئة، بفرق المرجئة. والذين تكلموا عن الفرق لم يتفقوا على تحديد معين بالنسبة لفرق المرجئة. فعندنا مثلا الأشعري، أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أوصل المرجئة إلى 12 فرقة، أوصلهم إلى 12 فرقة. والبغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق أوصلهم إلى 5، أوصلهم إلى 5، وقال كل فرقة منها تضلل الأخرى، كل فرقة منها تضلل الأخرى، كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم، يضللونهم ويكفرونهم، يضللونهم ويكفرونهم. فأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فجمع هذه الأقوال ورأى أنها لا تخرج عن ثلاث، رأى أنها لا تخرج عن ثلاث، وهذا هو الحاصل. من تتبع كلام أبي الحسن وجد أن الأمر ينتهي إلى هذا. صحيح وذكر الفرق ومسميات الفرق، لكن من حيث المقولة، من حيث المقولة لا تزيد عن، لا تزيد عن ثلاث. فيمكن أن يقال إن المرجئة كانوا ثلاثة أصناف. نعم، الصنف الأول يقولون إن الإيمان هو مجرد ما في القلب، إن الإيمان هو مجرد ما في القلب، ثم يختلفون بعد ذلك. فمنهم من يدخل مع مجرد ما في القلب يدخل معه الأعمال، يدخل معه الأعمال، وعلى هذا عامة المرجئة، معظم المرجئة يجعلون الإيمان هو التصديق فيدخلون فيه أعمال القلب، أعمال القلب، وعلى هذا عامة المرجئة. ومنهم من يقول فقط التصديق الذي هو بمعنى المعرفة، الذي هو بمعنى المعرفة فقط، يعني يكفي لأجل أن تكون مؤمن، يكفي أن تعرف أن الله هو الله.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.